حسين بن عبد الرحمن أحد هذه التابعين قال: كنت عند سعيد بن جبير من كبار تلامذة ابن عباس إمام فقيه، فقال سعيد بن جبير للحاضرين: من رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ البارحة الليلة التي قبل ليلتك، ولا يقال لها البارحة إلا بعد الزوال، وقبل الزوال يقال لها الليلة. من رأى منكم البارحة الكوكب الذي قبل؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيت. ثم استدرك على نفسه خاف أن يظن إنه إنما كان مستيقظا في ذلك الوقت وغير نائم أنه في الصلاة، لو لم يستدرك يظن الناس إنما رأى الكوكب لأنه كان في صلاته فرأى. فأراد رحمه الله أن ينفي هذا المفهوم لئلا يكون من الذين يمدحون بما لم يفعلوا، ولو كان في صلاة هم كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، كانوا حريصين جدا على إخفاء حسناتهم خشية الرياء. فقال: ثم قلت: أما إني لأكم في صلاة. أما بمعنى ألا، حرف استفتاح. ألا إني لم أكن في صلاة عندما رأيت الكوكب، لا تظنوا لأني كنت في صلاة، الصلاة هي التي شغلتني عن النوم، لا، ولكني لجنت، إنما كنت مستيقظا في ذلك الوقت لأني لجنت. كما يقولون الكلام ذو شجون يدخل الآن في بعض آخر. قال: فما صنعت إذن إذا كنت لجنت؟ ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت، استعملت الرقى، الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الدليل على استعمال الرقية للذين؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي شيخه من التابعين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحسين أحد الصحابة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو شف أو حمى أو حمية أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أنفع بإذن الله وأشفى بإذن الله وأولى إلا ما كان من عين أو ثمى. الرقية من حيث هي جائزة ما لم تكن شركا، ولكن أنفعها بإذن الله وأشفاها وأولاها ما كان من عين، من أصابته عين أو ثمى من لدغ. ليس في هذا حصر جواز الرقية أو كونها نافعة في الأمرين، ولكن هذا كقولهم: لا فتى إلا علي. والفتية كثيرون، ولكن ليسوا هم كلهم كعلي. كذلك الرقية جائزة من أي مرض، ولكن أنفعها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو ثمى. هذا معناه. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من علم علما وعمل به قد أحسن، وإنما المسيء من يتخبط في جهل ويعمل بدون علم، أو يعلم ولا يعمل، هذا هو المسيء. لكن من بلغه شيء وعلم من السنة وعمل قد أحسن. فنحمدا قد احسنت على ما فعلت. وما ذلك؟ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم قيل ليلة الإسراء، وقيل في أي وقت من الأوقات وفي أي مناسبة يعلمها الله. عرضت الأمم كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهب أو الرهيل، عدد من الناس دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي آخر معه رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد، يبعث وحده، مع العلم أنه بلغ الرسالة ودعا وأوذي وصبر، ولكن لم يؤمن به أحد، يبعث وحده. عذر فعله ثواب عظيم، المراد بالثواب العظيم شبه يراه من بعيد أشخاص، عدد إن بني آدم يراه من بعيد ولا يتأكد من أشخاصهم ومن ذواتهم. فظننت أنهم أمتي، وهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. ظن إن هذا الثواب العظيم من أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وهذه منقبة لموسى والمؤمنين به رضي الله عنه وعنهم. ولكن انظر إلى الأفق، هذه الجملة ذكر بعض الشروح إنها سقطت من الأصل، وفي إمكان طالب العلم أن يثبتها في هامش الكتاب. بعد هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى الأفق. فنظر فإذا سواد عظيم، خلق كبير، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن فازت أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأمة موسى، وإن كانوا في الكثرة قد يكونوا متفقين أو متقاربين، لكن إن كانت هذه الأمة فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هذه الجملة ثم نهض فدخل منزله، فتركهم في مجلس، فجعلوا يبحثون، فخاض الناس، خاضوا في الحديث في أولئك من هؤلاء، هل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم وشرفهم الله بصحبته، يعني كبار الصحابة؟ قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هاي ليسوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كبرهم بعد أن كانوا في الجاهلية أشركوا بالله ثم أكرمهم الله بالإسلام وبصحبته عليه الصلاة والسلام، لا، بل الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. لاحظوا إنهم يبحثون في العمل ولم يبحثوا في الأنساب والأحساب، لم يقولوا لعلهم من آل البيت من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لا علما منهم، لأن هذا غير نافع، القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكون الإنسان من آل البيت غير نافع بدون إيمان وعمل صالح. يعلمون إن القضية قضية الإيمان والعمل الصالح، لذلك اتجهوا هذا الاتجاه وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه ما قالوا وخوضهم في هؤلاء وفي الاجتهاد. يقول بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في معرفة ما لا يعرف الإنسان من مسائل الدين، ولكن المجتهد لا يجزم، يقول: لعل الصواب كذا، لعل هذا هو الصواب، لا يسلم جزما يقول هذا هو الصواب، لأنه لا يرى إليه، ربما يقع في القول في دين الله بغير علم، ولكن يستعمل العلم كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقال هم الذين لا يسترقون، هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا إلى درجة كمال التوكل. من كمال توكلهم واعتمادهم على الله لا يسترقون، إذا احتاجوا للرقية لمرض لا يطلبون من يرقيهم ولا يبتغون، ولو احتاجوا للاستشفاء إلى الكي لا يطلبون من يكويهم. هذان الطلبات جائزة، لكن من كمال التوكل تركهما، أو تركهما من كمال التوكل. طلب الرقية وطلب الكي لا يكفي التوكل من الأساس، ولكن يكفي كمال التوكل، لأن فيه معنى الطلب والاستعطاف والالتفات إلى غير الله. لذلك نفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي إنسان ينفع أخاه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لو زار مريضا ورقاه أو كواه بدون طلب منه هذا محسن، ولكن المريض الذي يطلب من الذي يسترقي ويكتوي هذا وقع في خلاف الأولى، وقع فيما يتنافى مع كمال التوكل، وإن كان أصل التوكل باقي. ولا يكفي هذا استعمال الأسباب المباحة المشروعة، لأن هذه من الأسباب المكروهة أو هي خلاف الأولى. لكن من استعمل الأسباب المشروعة المباحة التي ليس فيها شيء من الالتفات إلى غير الله بل شرعها الله، هذا شيء مشروع، وتركها قد يقدح في الشريعة وفي الحكمة. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب. لو حاول الإنسان أن يولد له مولود، أن يجد له مولودا هكذا دون أن يتزوج، ماذا يقال له؟ يطلب مولود ولكن ما يتزوج، فيطلب فيتمنى أن يكون أعلم أهل بلده، لا يطلب العلم، ويحاول أن يكون أغنى الناس، لا يكتفي، جالس في البيت يجي له الولد وهو في البيت، فيصبح عالما وهو في بيته، فيصبح أغنى الناس وهو في بيته. هذه من الأمان الباطلة، هذه تسمى أمان، هذا متوكل ليس لمتوكل. المتوكل يأخذ بالأسباب المشروعة ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، يطلب العلم ويجد ويسهر ويعلق ويكتب ويسجل، ويعتمد على الله في نجاح هذه الأسباب ليتعلم علما نافعا، يعمل الأسباب لكسب المعيشة أي سبب مباح، ويعتمد على الله في نجاح تلك الأسباب، ويتزوج الولود الودود، ويتوكل على الله في أن يرزق ولدا صالحا، وهكذا. وإلا لو حرمت هذه الأسباب معنى ذلك بما يكافح على من يجوز في الأكل وعلى من عطش في شرب الماء، هذه كل أسباب. إنما الأسباب التي تتنافى مع كمال التوكل، لا مع التوكل، مثل هذه الأسباب المذكورة الآن. أما التطير فسيأتي له باب خاص. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بهذه الصفات، قام عكاشة بن مشكل ادعو الله ان يجعلني منهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فاجاب الله دعوته حالا فبشره وقال انت منهم. قال ادعو الله ان يجعلني منهم، ولم يقل يا رسول الله اجعلني منهم. وهذا توسل للسالكين، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وممن دونه من الصالحين هو التوسل للسالكين الذي أخطأ فيه جمهور المسلمين إلا ما شاء الله. ولو كان عكاشة ومن معه على مفهوم جمهور المسلمين اليوم كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله منه هو من عند نفسه، كما يقول القائل الآن إذا اشتد به الأمر أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، خذ بيده يا رسول الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ولا يعلم هذا الغافل، لأن هذا يظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له القائل ما شاء الله وشئت عقف مشيئته على مشيئة الله بالواقع التي تقتضي الجمع بينهما غضب من ذلك، قل ما شاء الله وحده. هكذا يفهم الصحابة كيفية التوسل للسالكين. هذه القصة الصغيرة ألحقها لقصة الاستسقاء، العربي الذي دخل هذا المسجد وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليغيث العباد والبلاد، ثم بقصة عمر في عام الرمادة اجمع هذه الوقائع لتكون لك أدلة قاطعة، لأن معنى التوسل في الصالحين طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية الذي يبدو. قال ادعو الله ان يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة. رحمه الله تعالى اختار أدلة قوية وصريحة في معنى تحقيق التوحيد. هؤلاء ما نالوا هذه الدرجة العظيمة إلا بتحقيقهم للتوحيد، اعتمدوا على الله، تركوا الأسباب التي هي خلاف الأولى وإن كانت جائزة، ومن باب أولى أنهم لا يلتفتون إلى الأسباب الأخرى غير الجائزة لتحقيقهم التوحيد، ونالوا هذه المنقبة وهذه الدرجة.